السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا معا في الفتاوى المتعلقة بعلم الفرائض أو بعلم المواريث، وما زلنا معا مع بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا العلم، والتي نعرض لها في إيجاز في أول حلقتنا، ثم نتولى اتصالات الإخوة الكرام المشاهدين ونجيب عما بقي منها من الحلقة السابقة، وذلك تباعا فيما يلي بأمر الله عز وجل. وبمشيئة الله عز وجل سنتحدث في هذا اليوم عن موضوع من الموضوعات الفقهية المتعلقة بعلم الفرائض، والتي ربما مست جزءا من الواقع في أيامنا هذه. نتحدث عن ميراث المفقود، نتحدث عن ميراث الملاعنة، المرأة التي لعنت من زوجها ابن الملاعنة، ونتحدث عن ميراث ابن الزنا، وذلك فيما يلي بأمر الله عز وجل. والموضوع الذي نعرض له وهو ميراث ابن الزنا. والزنا هو كل علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة، وقد ينتج عن هذه العلاقة الآثمة المحرمة حمل. وها هنا نجد أن مخالفة لشرع الله عز وجل قد رتبت مخالفات عديدة. فهذا الولد الذي أتي به من زنا من سفاح وليس من نكاح، هل يثبت نسبه لأبيه أو لأمه؟ وهل يمكن أن يجري التوارث بينه وبين أبويه، بينه وبين أبيه وبين أمه؟ الإجابة عن هذه الأسئلة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزنا وهو علاقة آثمة محرمة لا يمكن أن يثبت منها نسب صحيح، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، ولم يخالف في ذلك إلا قلة قليلة من الفقهاء، منهم الإمام إسحاق ابن راهويه وابن تيمية عليهما رحمة الله، فقد ورد عنهما أنه يثبت بالزنا النسب للأب إن أقر به، فإن كان السفاح لا يثبت نسبا، ولكن قالوا وما ذنب هذا الصغير وما جريرته، ولذلك كدرء للمفسدة، فقد قالوا بثبوت النسب للأب إن أقر بنسب ابنه من الزنا إليه، وإذا كان النسب يثبت فمن ثم يجري التوارث. ولكن جمهور الفقهاء على خلاف ذلك، فجمهور الفقهاء على أن ولد الزنا لا يثبت نسبه إلا من جهة أمه فقط، لأن ماء الزنا هدر، ولأن النسب لا يثبت بالزنا، أما نسبة الولد إلى أمه فلا شك فيها ولا مراءة ولا جدال في ذلك، فالثابت يقينا أن هذه المرأة هي التي أنجبته، ولذلك لم يختلف أحد في ثبوت نسب الولد إلى أمه، ولكن لا يثبت النسب إلى أبيه، ولا يجري التوارث بينه وبين أبيه من الزنا وإن أقر بذلك على نفسه. ولكن هل يجري التوارث بينه وبين أمه؟ نقول نعم، يجري التوارث بينه وبين أمه، فترثه أمه ويرث من أمه، والله سبحانه أعلى وأعلم. ونفس هذه المشكلة، مشكلة ابن الزنا، تثيرها مشكلة أخرى تتعلق بابن اللعان. واللعان هو أن يقسم الرجل بالله عز وجل أربع شهادات أنه قد شاهد امرأته في حال زنا مع رجل آخر، ثم ينفي نسب ولده منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين الله عز وجل عقوبة الزنا، جاء رجل من بني عجلان، هذا الرجل ورد في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري أن اسمه عويمر، فعويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي سيد بني عجلان وقال له: أرأيتم لو أن رجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله، أكنتم تقتلونه أم ماذا؟ فذهب عاصم بن عدي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره هذه المسألة، فرجع عاصم إلى عويمر العجلاني وبين أن مسألته لم تأتي إليه بخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المسألة. ثم قال عويمر: والله لأذهبن أنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوات ربي وسلامه عليه، قد نزل قرآن بشأنك وصاحبتك. معذرة أن نتلقى سؤال ثم نتم ما بدأناه بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ألو،
تفضلي حضرتك السؤال.
لو سمحت، أنا كنت عايزة أسأل عن اللمس، يعني ألمس المصحف وأنا مش طاهرة.
طب يا حضرتك الفتاوى دي معذرة يعني متخصصة في علم الفرائض، يوم الحد علم المواريث، ويوم الخميس فضيلة الأستاذنا الدكتور علي السلوس فتاوى الاقتصادية والمعاملات المالية. فعويمر العجلاني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد نزل قرآن بشأنك وشأن امرأتك. فنزلت آيات اللعان من سورة النور بقول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففي هذه الآيات يبين رب العزة سبحانه حال الرجل الذي يجد رجلا مع أهله عياذا بالله فيرى واقعة الزنا بعينه، ولكن لا يستطيع أن يثبت هذه الواقعة، فأن له أن يذهب ليأتي بالشهود على هذه الواقعة. فالمولى سبحانه وتعالى قد جعل مخرجا لهذا الزوج، لأنه متى رمى زوجته بواقعة الزنا بهذه الفاحشة ولم يأتي على ذلك بأربعة شهداء فإنه يحد حد القذف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل السؤال يا أخي الكريم.
لو سمحت يا دكتور، أنا طبعا كبر أسرة.
لا، السؤال متعلق بالمواريث يا أخي الحبيب.
المواريث.
طيب تفضل سؤالك بعد إذن.
طبعا حضرتك سافرت يعني من صغري وشاركت في بناء البيت.
نعم.
والوقت عايزين نتقسم.
نعم.
جزء ولاد وثلاث بنات.
كم ولد؟
ولدين وثلاث بنات.
تمام.
طبعا كان الوالد سايب حته ارض ما قضتش جوازتهم.
نعم.
يعني كل بنت كان فيها معلش جواز. ما قضتش جوازتهم.
نعم.
فحضرتك كنت شغال برضه بره مسافر وكده، تبعت لهم اتجوزهم وجوزتهم وبعنا الارض كمان عشان نكمل جوازتهم ونتجوز احنا كلنا يعني. وبنيت البيت يعني يمكن نصه او اقل من نصه شويه بعتبر اني مشارك فيه بمالني. هل لو قسمناه دلوقتي يطلع لي اكتر من اخواتي ولا زيهم؟
يعني حضرتك لما انت جهزت البنات كنت بتجهزهم على سبيل التبرع ولا على اساس ان ده جزء من التركة بتاعتهم؟
والله انا كنت على سبيل التبرع، يعني مش في دماغي ان انا اخد حقوق من حقوقهم ولا كده.
جزاك الله خيرا. طيب وبالنسبة حضرتك لموضوع البيت، يعني نيتك ايه وانت بتشارك في المباني؟
انا والله نيتي ان انا ابني بيت لان اخواتي طبعا احنا اكثر من اخوة كتير، فيعني والدي كان متجوز كم من واحد يعني، وساب لنا حتة فاضية بنيناها.
نعم.
فكنت يعني بشارك ان احنا بنبني بيت بس.
يعني ها كنت متبرع ومتفضل على اخواتك؟
يعني كنت ببني عشان نقعد فيه كلنا مجموعة.
نعم.
هل دلوقتي يطلع لي ازيد ولا هم زي بعض كلنا عادي؟
هم حضرتك رأيهم ايه بالنسبة للمسألة ديت؟
والله هم بقول اسأل الشارع. اذا بطلع لك حاجة خدها.
تمام. طيب بالنسبة لجهاز البنات، جهاز البنات حضرتك كنت متبرع، فان شاء الله اجرك على ربك عز وجل وهو يجزل لك المثوبة بامر الله.
الله يجزيك الخير.
بالنسبة لامر البيت، حضرتك شوف المباني اللي انت بنيتها قيمتها قد ايه للبيت وتكون دين على التركة. معايا حضرتك؟ الاخ الكريم السائل، الجزء اللي زاد به المباني ده يعد دين على التركة، ياخذ زيادة على نصيبه الشرعي الا اذا اراد التفضل على اخوته، ويبدو من ظاهر السؤال أنه يريد الحق للفضل، فأسأل الله أن يصيبه خيرا على ما قام به قبل إخوته. عودة إلى عويمر العجلاني رضي الله عنه وأرضاه، رب العزة سبحانه أوجب على من يتهم غيره في جريمة الزنا أن يأتي على ذلك بأربعة شهود، وإن لم يأتي بهؤلاء الشهود فإنه يكون مرتكبا لجريمة القذف وينبغي أن يجلد 80 جلدة. ولكن في حال رمي الرجل لامرأته فها هنا شرع لنا رب العزة سبحانه ما يعرف باللعان، فالرجل يقسم بالله عز وجل 4 شهادات إنه لمن الصادقين، فتقوم كل شهادة مكان رجل من الشهود. أما في الشهادة الخامسة فيحلف بالله عز وجل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وها هنا المرأة لكي تبرئ نفسها من هذه التهمة التي ألصقها زوجها بها، فإنه ينبغي عليها أن تقسم 4 شهادات بالله عز وجل أنه لمن الكاذبين، ثم في المرة الخامسة تقسم أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وها هنا نجد أمرا عجيبا، لماذا جعل الله عز وجل اللعنة على الزوج وجعل الغضب على الزوجة؟ أي أن الزوج إن كان كاذبا فإنه يستحق اللعن، أما الزوجة إن كانت كاذبة فإنها تستحق غضب الله عز وجل. ومعلوم أن اللعن أشد من الغضب، فاللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، نعوذ بالله من لعنة الله ومن غضب الله عز وجل ومن سخطه. لأن الرجل إذا كان من الطبيعي إن رأى زوجته على هذه الحال فاتهمها وأقسم بالله صادقا، فأمر جبلي طبيعي أن تنفي المرأة عن نفسها وإن كانت كاذبة، وذلك خوفا من المعرة ولحوق العار بها وبأهلها فتكذب، وذلك درءا لهذه التهمة عن نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بدي أسأل، بالنسبة كنت أتكلم قبل فترة بالنسبة لتوريث ذوي الأرحام.
نعم.
وتكلمت إنه فيها 3 مذاهب. أغلبك إذا تستطيع تعيدهن مرة أخرى حتى أستطيع أدونهن. الله يجزيك الخير.
طيب إن شاء الله حاضر لاحقا بأمر الله أجيب لك رسوم
توريث ذوي الأرحام. وأيهما الراجح في توريث ذوي الأرحام من المذاهب 3 التي ذكرت؟
حاضر حاضر يا أخي الكريم، حاضر.
جزاك الله خير.
وجزاك مثل الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزوج.
السلام عليكم. غير
ليست من الزوج.
نعم.
فهل الزوج يريد على يعني يأخذ بالباقي بالتعصيب بكون ابن عمها ولا لا يرد؟
معلش أنا مش السؤال ما سمعتوش معذرة.
اقول يا شيخ في امرأة توفت.
ايوه.
عن بنت.
ايوه.
وزوج.
نعم.
البنت ليست من يعني من الزوج هذا وانما من اخر.
ايوه تمام.
وزوجها هو ابن عمها واقرب رجل اليها.
نعم نعم.
هل يرث فرضه والباقي يرد على ياخذ بالتعصيب ولا يرد على البنت؟
ماشي ربنا يرفع قدرك. هذا بالنسبه للبنت هنا بتاخد نصف التركه فرضا ومش مشكله ان هي منه او من زوج اخر، المهم انها بنت المتوفى فبتاخد النصف فرضا. بالنسبه للزوج له ربع التركه فرضا ويأخذ باقي التركة تعصيبا بصفته ابن عم المرأة وليس لأنه زوج له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤال حضرتك. تفضلي.
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، أنا وأخت زوجي ما بنكلمش بعض وإحنا عايشين في بيت واحد، هي بتخاف من الحسد جدا فمش عايزة تكلمني وبتحاول تتلاشى إن هي تشوفني.
لا ده معذرة، ده ليه دعوة بالميراث؟
لا ده اتصال تاني حضرتك.
لا ما هي حضرتك احنا الحلقة بتاعتنا مخصصة للمواريث والفرائض، فان شاء الله في اي يوم اخر تسألي حد من شيوخنا الافاضل بامر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
اتفضل يا اخي الحبيب اتفضل.
والله يا شيخنا في سؤال بس محيرنا شوية.
ربنا يوفقنا.
احنا شغالين في سوبر ماركت انا وواحد زميلي، وصاحب العمل مش مخلينا ننزل لا دخان ولا اي ما شابه الشغلات هاي اللي بوبا فيها حرام، كله اكل بس على هيك. بس بيجي لنا في ناس بتقول لنا في سجاير عندكم، بنقول لهم لا. طب فين المكان اللي بوبا فيه سجاير؟ بنقول له الحته الفلانيه. احنا بنتحمل وزر ولا ما بنتحملش؟
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وإن شاء الله عايزين الأسئلة في موضوع المواريث بأمر الله. طيب عودة مرة أخرى إلى اللعان. فالمرأة من الطبيعي ومن الجبلي أنها تحلف كاذبة لتنفي العار عنها وعن أهله. فقد ورد أن امرأة عويمر العجلاني لما رماها بشريك ابن سمحاء تراجعت المرأة ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فأقسمت بالله عز وجل وردت يمين زوجها عويمر العجلاني وأقسمت أنه كاذب فيما ذهب إليه. وهذا يسمى باللعان، أن الرجل يتهم امرأته بالفاحشة وهي تتهمه بالكذب والافتراء عليه، فجزاء المرأة الغضب عند الكذب، أما الرجل فكان جزاؤه اللعن. ولما اللعن للرجل وهو أشد والغضب للمرأة وهو أدنى؟ لأنه ليس من الطبيعي أن يري الرجل عيناه ما لم تريا، وأن يقسم بالله عز وجل كاذبا متعمدا الجناية على امرأته وهو كاذب فيما ذهب إليه، يتهمها بالفاحشة وهي منها براء. فلذلك إن فعل هذا الأمر كاذبا كان مستحقا للعن الله عز وجل والعياذ بالله. وإذا ما وقع اللعان بين الزوجين فإن الأثر الذي يترتب على ذلك أن تبين منه بينونة كبرى، والبينونة الكبرى كما تعلمون تكون إذا ما طلق الرجل امرأته الطلاق المكمل للثلاث، ولكن إن تزوجت برجل غيره فمات عنها أو طلقها وانقضت عدتها جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول، ولكن في حال اللعان لا يجوز أبدا أبدا أن يتراجع. فالبينونة الكبرى ها هنا لا يجوز للمرأة أن ترجع إلى زوجها ولو تزوجت بآخر وطلقها وانقضت عدتها أو مات عنها، فهذا أثر من أثار اللعان. ومن أثر اللعان إذا نفى الرجل نسب ولده منه أن ينسب الولد إلى أمه وينتفي النسب لأبيه فلا ينسب إليه ولا يجري التوارث بين الرجل وبين ابنه، وإنما يجري بين المرأة وبين زوج وبين ابنها فقط، ولا يرث الولد إلا أمه. وها هنا نجد أمرا عجيبا، أن قرابة الأم قرابة رحم بالنسبة لهذا الولد، فإما أن يكون الرجل خاله وإما أن تكون المرأة خالته، ولكن في هذه الحال تنقلب هذه القرابة إلى عصوبة، ويصبح الخال عاصب لهذا الولد، وتنقلب الخالة من ميراث رحم إلى ميراث ذوي فرض، بل وترث الأم ولدها تعصيبا تأخذ كامل تركته. ولذلك ورد أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيتها وابنها الذي لعنت به. والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم، معذرة أن نتلقى الاتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا أخي الكريم، تفضل السؤال. تفضل.
عندي سؤال في المواريث، الله يرضى عليك.
تفضل تفضل تحت أمرك.
احنا ثلاث أخوان، وكان معانا ولدنا الله يرحمه ويحسن إليه، ووالدتنا، ووالدنا أصيب بمرض، وأنا تكلفت بعلاجه يعني من سنة حوالي في التسعينات كده يعني.
نعم.
لـ 2002.
تمام.
فصار إنه ولدنا ما ترك شيء غيرنا غير البيت اللي إحنا فيه. والأخ الأصغر والأخ الأكبر، طبعًا الأخ الأكبر قال إنه محتاج منك شيء، والأخ الأصغر إجا اختلف معنا على بغاله يعني عايز حقه زي ما يقول. ولكن احنا انا اتكلمت وقلت يا اخي انا صرفت على اخوه على ابوك وعلى امك مبلغ كده، في حين هذا الوقت انا اشتري، كان قدامي ان انا اشتري جراطين ثلاث جريط ارض سكن مباني بجد كده نفس المبلغ يعني. ولكن اخونا في الله يعني قال انا كده اعتبر مديون لك وبتاع وزعل، واصبح في قطيعه بيننا وبين بعض. فمش عارف يعني راي حضرتك ايه في الموضوع هذا.
انت حضرتك لما كنت بتعالج الاب كنت بتعالجه على اساس ان ده يكون دين على التركه؟
لا انا بعالج ابويا لانه ده فرض علي، ده شيء واجب علي.
جزاك الله خير، ومن يكافئك على ذلك؟
الحمد لله.
مين اللي هيكافئك على كده؟
ربنا سبحانه وتعالى.
وما عند الله خير وابقى.
نعم.
معايا حضرتك؟
نعم.
طيب ان شاء الله نتم دلوقتي. حاضر، واقول لك الاجابه. حاضر، جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو
اويمر.
الو
السلام عليكم.
الو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرتك.
طب انا مش سامعك كويس. حاضر، انا هتكلم اهو. بص يا عم الشيخ، انا هسألك على سؤال بس مش عايز الاجابه غير لما اقول احكي لحضرتك يعني.
لا بعد اذنك في المواريث.
نعم
في المواريث.
مواريث ان شاء الله.
طيب بس الله يكرمك في اجازه بعد اذن حضرتك. اتفضلي.
انا مسمع حضرتك قوي فانا هحكي لك بقى. هقول لحضرتك يعني
دلوقتي يعني احنا حضرتك بعد اذنك وطي بس جهاز التلفزيون اللي عند حضرتك وان شاء الله هتسمعي كويس.
نعم.
وطي الجهاز اللي عند حضرتك.
لا انا مطيه خالص.
طيب بس الله يعزك باجازه بعد اذن حضرتك.
ماشي. دلوقتي احنا عندنا بيت، وكانت والدتي قبل ما تتوفى وكانت بالها اخويا لظروف ما يعني. فدلوقتي البيت هنبيعه وهيتقسم. يتقسم بقى صبيان زي البنات ولا البنات نص الصبيان؟
يعني ايه حضرتك؟ يعني ايه البنات زي الصبيان يعني؟
يعني دلوقتي لما اخويا هيبيعه لما نبيعه يعني يعني يتقسم ازاي حقه؟
حضرتك دلوقتي البيت ده بتاع والدتك ولا بتاع اخوكي؟
لا بتاع والدتي.
بتاع والدتك يعني. انت بتورثي في امك دلوقتي؟ بتورثي في الوالده الله يرحمها
ان شاء الله.
طب الورث بيكون البنت زي الولد؟
لا، ما انا هقول لحضرتك بقى ان احنا في البيت انا واختي واخويا ده اللي احنا في البيت كنا مساهمين مع والدتي في البيت، وفي اخواتي بره دول مش مساهمين. فاحنا بقى مش عارفين يعني تتقسم ازاي.
يعني الحاجه كتبت البيت لاخوكي على اساس ان اخواتك التانيين ما ياخدوش.
اخويا معايا في البيت.
ما انا بقول على اساس اخواتك ما ياخدوش. وعلى اساس انت واختك الثانيه واخوك تاخدوا البيت لوحدكم وباقي الورثه ما ياخدوش حاجه.
ايوه.
طب وده ينفع؟
يعني البيت مش بتاعنا؟
انا بقول لحضرتك وده ينفع؟
انا اصلا مش سامع حضرتك.
طيب انا هجاوب دلوقتي ان شاء الله. حاضر، تابعينا وهجاوبك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك اتفضلي.
لو سمحتي، شايف جدي كان مأجر بيت الإيجار دائم يعني.
نعم.
وبعد ما توفي جدي فجت خالتي أجرت البيت دوت وقعدت فيه.
نعم.
وبعد كده خالتي ديت توفيت. وجت بقى خالتي تانية وأجرت نفس البيت. فجت في فتره كان في واحد عايز يسرق البيت دوت منهم فاشتراه من خالتي. بس خالتي يعني بنت خالتي دلوقتي عايشه بنت خالتي اللي كانت مأجره البيت في الاول خالص. فبنت خالتي الاولانيه عايزه يعني كانت عايزه تاخد من الفلوس اللي هي خالتي خدتها.
هي خالتك باعت حضرتك ولا تنازلت عن خلو الرجل زي بيقولوا او عن حق الانتفاع؟
نعم.
خالت حضرتك باعت حق الانتفاع مقابل انها مأجرة شقة ولا باعت ورثاها؟
اللي هي التانية؟
ايوه
هي باعته.
باعت حق الانتفاع ولا تنازلت عن الميراث؟
لا ما تنازلتش عن الميراث.
يعني بتبيع حق الانتفاع يعني زي خلو رجل؟
ازاي؟ لا يا شيخ هي بعت يعني جم ناس عشان عايزين يشتروا البيت فهي بعته لهم.
حضرتك بعت نصيبها في الميراث ولا عشان هي قاعده في شقه قالت عشان افضي الشقه ديت انا عايزه مثلا 50,000؟
قالت كده.
يبقى خلو رجل يعني. حاضر نبين حكم ان شاء الله. حاضر
ميسك.
جزاكم الله خير. حاضر. طيب نتم ما بدأناه بأمر الله عز وجل. لما لعن عويمر العجلاني من امرأته وقد رماها بشريك ابن سمحاء قال صلى الله عليه وسلم إن أتت بولد قصير شديد الحمرة فقد كذب عليها وإن أتت بولد أسود أعين زائليتين فقد صدق وكذبت. فجاءت به على النحو الذي يكره أي جاءت به على النحو الذي يأتي من الفاحشة. فعلم أن عويمر كان صادقا وأنها كذبت عليه. ولكن بالنسبة للعان لا يقام فيه حد، فالأمر موكول إلى الله عز وجل يقضي فيه بين عباده يوم التناد. والولد الذي جيء به نسب إلى أمه ولم يرث إلا منها ولا ترث إلا منه، وينتفي نسبه إلى أبيه وينقطع الإرث بينه وبين أبيه. وينبغي أن ينتبه إلى أمر، فاللعان استثناء من هذه القاعدة التي بيّنها صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا له قصة نوجزها لأهميتها في هذا الموضع. لما مات زمعة ابن الأسود وهو أبو سودة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكان عنده أم ولد، وكان يشتبه في هذه المرأة، فإذا بعتبة ابن أبي وقاص لما أدركه الموت يعهد إلى أخيه أن يأخذ ولد زمعة لأنه ابنه أتى به من هذه الأمة التي عند زمعة، أي أنه زنى بها فحملت منه هذا الولد وعهد إلى أخيه به. فتنازع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوجد شدة شبه بعتبة، وعلى الرغم من ذلك قضى صلى الله عليه وسلم به لأخي سودة بنت زمعة وهو ابن زمعة. وقال صلى الله عليه وسلم مقولته التي وضعها أهل العلم في هذه القاعدة، قضى به للفراش. وقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأثبت النسب لفراش الزوجية الصحيح، ويستثنى من ذلك اللعان. وعلى الرغم من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش الصحيح، فإنه على الرغم من ذلك أمر أم المؤمنين سودة بنت زمعة أن تحتجب من هذا الولد، على الرغم من أنه يفترض أنه أخوها، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقن أنه ليس بولد زمعة. وها هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لنا أمرا كقضاء، ولكن هناك أمر آخر كديانة. ولذا قال أهل العلم الأمر القضاء فيه كذا وديانة كذا. وهذا أمر مشاهد في المواريث، كرجل يكتب لامرأته بيتا والنية أنه يتهرب من الضرائب أو من غير ذلك، ولا يقصد تمليك المرأة هذا البيت، ثم بعد ذلك يموت، فظاهر المسألة أن البيت للمرأة فهذا قضاء، أما ديانة فالبيت بيت للمتوفى ما زال على ملكه يقسم بين ورثته، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فاللعان استثناء من هذه القاعدة أن الولد للفراش، هذا استثناء منه، فلا يثبت النسب وإنما ينتفي نسب الولد إلى أبيه، ولا يجري التوارث بينهما عياذا بالله. ويشتبه مع نظام اللعان ولد الزنا أو المرأة التي حملت من سفاح فتكتب ولدها باسمها ينسب إليها دون أبيه ويرث من أمه دون أبيه. وقد شهدنا بعض المناقشات بشأن قانون على هذا يجري التوارث فيه بين الأم وبين والديها فقط، وهذا قال به أهل العلم، وليس ذلك إقرار والعياذ بالله للزنا، ولكنه حل لمشكلة قد تفاقمت. هؤلاء الأبناء الذين أتوا من غير نكاح صحيح وعلى فراش محرم كيف يصنعوا في هذا المجتمع؟ فلذلك قال الفقهاء بأنه ينسب إلى أمه وينتفي نسبه من أبيه، ولا يجري التوارث إلا بينه وبين أمه. بمشيئة الله عز وجل معنا بعض الرسومات التوضيحية نعرض لها في عجالة، ثم نجيب عن هذه الأسئلة التي معنا، وذلك فيما يلي بأمر الله. الرسومات اللي موجودة دي بخصوص الغرقة والهدمة والحرقة اللي بيموتوا معا، فنرجئها إن شاء الله نجيب عن بعض الأسئلة وننتقل إلى هذه الرسومات بأمر الله. عندنا سؤال اللي ورد نجيب عن أسئلة الآن ونتم الأسئلة الباقية معنا من اللقاء القابل. الرجل الذي سافر وشارك في بناء البيت والآن يريد أن يقسم التركة، ففي ولدين وثلاث بنات، الأب ترك قطعة أرض لا يكفي ثمنها لتزويج البنات أو الإخوة الرجال، فبيعت هذه الأرض وتزوجوا منها. والبيت الأخ يقول أنه بنى ربما نصفه أو أقل من نصفه، فيقول هذا البيت هل تتم قسمته بين الورثة بشرع الله عز وجل أم أنه يحصل على نصيبه؟ أنا سألت الأخ الكريم بالنسبة لما دفعه لأخواته لقاء أن يزوجهن. طبعا نعلم أن الأصل أن المرأة غير ملزمة بالجهاز، ولكن الرجل هو الذي يدفع المهر للمرأة وهو الذي يؤسس منزل الزوجية، ولكن الأعراف التي تمكنت من النفوس والمغالاة التي في المهور أدى ذلك إلى أن يجري العرف على أن يقوم الأب بتجهيز منزل الزوجية أو قطاع كبير من منزل الزوجية لابنته على سبيل الهدية، وصار عرف الناس على هذا النحو. حتى إنه عندنا في مصر في القرى تجد العديد من السيارات النقل، ربما 10 سيارات أكثر أقل تحمل هذه المنقولات التي أحضرها والد الزوجة لابنته. منقولات تحمل على سيارات وجرارات وعربيات نقل وتجوب البلدة بأكمله، وهذا أمر أتمنى من الله أن نقضي عليه، لأنه مشهد يؤدي إلى الصرف ويؤدي إلى كسر قلب الفقير ويؤدي إلى المباهاة بالدنيا، وذلك في غير موضع منها أبدا. وكأنه يقول قد أحضرت لابنتي هكذا في مجال فخر مذموم. وربما كان كثير من هذه المنقولات بالدين، وربما حرر سندات مديونية على نفسه تنتهي به إلى أن يعاني ويكابد مشقة كبيرة في سدده. وعلى الرغم من ذلك فهذا واقع لا يتغير ويحتاج إلى جهود كبيرة كي نغيره، ولكن حتى يتغير نقول أن الرجل إن جهز ابنته فهذا على سبيل الهدية، يشعر أن هذا واجبه قبل ابنته. والأخ إذا قام بتجهيز أخته جرى العرف أن ذلك لا يكون دينا، بل هو على سبيل الفضل وصلة الرحم لأخته. فالأخ لما جهز ذلك جزاه الله خيرا قال أشعر أن هذا واجبي، واجب قبل إخوته أنه قام بتجهيزهم، يبقى إذن ليس هذا دين على التركة، ولم يعلمهم أنه يقرضهم أو أن هذا دين أو أن هذا سيقتطع من ميراثهم بعد ذلك. بالنسبة للمنزل، قام ببناء جزء من المنزل وسألته عن نيته، الحقيقة النية مش واضحة، فينظر إلى أمره، إن فعل ذلك على سبيل التطوع فجزاه الله خيرا والمولى سيجازيه عن ذلك، وإن لم يكن على سبيل التطوع ينظر إلى قيمة المباني التي قام بإنفاقها ثم تقتطع كدين على التركة. يبقى نفسه مستمحى بالمباني، يشوف هو بنى بقد إيه، قيمتها قد إيه، ونسبتها قد إيه للمنزل، يكون هذا دين يأخذه ثم يقسم الباقي على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية. يعني عندنا ولدين وثلاث بنات، هيبقوا 7 سهام، الولد له سهمان وكل بنت لها سهم واحد، والله سبحانه أعلى وأعلم. المسألة الأخت الكريمة عليها رحمة الله التي توفيت عن بنت من زوج آخر طلقها أو مات عنها وتركت زوجا هو ابن عمها، كما بينا فالبنت لها النصف فرضا، ولا يشترط أن البنت تكون من الزواج الحالي أو الزواج السابق أو اللاحق أو غير ذلك، المهم أنها ابنة المتوفاة، من أي جهة كانت هي ابنتها ومن أي رجل كان هي ابنتها، والعبرة بالنظر إلى الميت. كالرجل الذي يموت متزوجا بامرأتين أو 3، أي ولد من أي زوجة نسبته إليه أنه ولده، يرث كأخيه، لا فارق بين الكبير وبين الصغير، بين الضعيف وبين القوي، بين المتعلم وبين الجاهل، كلهم سواء في الإرث من أبيه. والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث كما تعلمون. يبقى عندنا نصف للبنت وربع للزوج، دول 3/4 التركة. طب الربع الباقي من يأخذه؟ أقرب عصبة ذكر، وأقرب عصبة ذكرها هنا هو الزوج، ليس بصفته زوج. فأنتم تعلمون أن ميراث ذوي الأرحام مقدم على الرد على الزوجين، يعني لو في خالة أو عمة للميت ترث دون الزوج، لا يرد على الزوج إلا إذا عدم الأقارب جميعا، لا وارث بالفرض ولا بالتعصيب ولا رد على أصحاب الفروض ولا أحد من ذوي الأرحام. فالرد على أحد الزوجين متأخر في الميراث، نبدأ بتوريث أصحاب الفروض ثم بعدهم أصحاب العصبات، ثم نرد على أصحاب الفروض عند عدم أصحاب العصبات، ثم بعد ذلك ذوي الرحم، ثم بعد ذلك الرد على أحد الزوجين. فها هنا هذا الزوج يسمى في الإرث بصاحب قرابتين أو يرث بجهتين، الزوج ده يرث بجهتين، جهة الزوجية وده سبب مستقل من أسباب الإرث، والجهة الأخرى يرث بالتعصيب لأنه ابن عم، والابن العم في المرتبة الرابعة من العصوبة بعد البنوة والأبوة والأخوة، فهو من جهة العمومة، من جهة العمومة فهو ابن عم في مرتبة متأخرة من أصحاب العصبات، لكن لأنه أقرب عاصب لزوجته فيرث تارة بالفرض لأنه زوج، ويرث في المرة الثانية بالتعصيب لأنه عاصب ابن عم لها. لو فرضت أن المسألة دي كان في ابن عم ليها غير زوجها، يعني متجوزها زوج أجنبي عنها ولها ابن عم، زوجها ياخد الربع وابن عمها هياخذ الباقي تعصيبا. فلما جمع الزوج بين هاتين الصفتين، بين أنه زوج وبين أنه عاصب فهو ابن عم للمتوفى، ورث بكلتا الجهتين، ورث بالفرض كزوج وورث بالتعصيب كابن عم، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، فهذا السؤال الحقيقة أدخل الحزن في قلبي. الأخ اللي سأل أن الأب عليه رحمة الله ترك 3 إخوة، كان في الوالد والوالدة توفهم، وكان يقوم بعلاج الأب، ولم يترك الأب سوى منزل. هذا الحزن كان يتملك قلبي ويعتصره حينما أجد بعض أهل العلم يقولون أن الزوج لا يلزم بالإنفاق على زوجته في مرضها، كأنه يستمتع بزوجته في حال صحتها وتقضي له حوائجه وتقوم على خدمته، فإذا ما أصابها العطب والمرض نفض يده وكأن الأمر لم يعنيه. فأية رحمة هذه وأية مودة هذه بين الزوجين؟ وها هنا نجد أن علاج الأب وهو جزء من نفقة الأب التي تكون واجبة على ابنه عند إعصار الأب، وإن كان قد دفعها متطوعا راغبا في الأجر والمثوبة من الله عز وجل، أقول فلا يرجع بها كدين على التركة، وإنما يحتسب عند ربه عز وجل ما أنفقه، وسيجد الخلف من ربه سبحانه وتعالى. فهذا بر بأبيه في كبره، وهذه صلة لرحمه أعانه الله عليها، فلا ينبغي أن يترك ذلك وأن يبحث عن لعاعة من لعاعة الدنيا. وليتذكر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار لما أعطى الناس يستنقذهم من النيران، ووكل الأنصار إلى إيمانهم، وقال لهم: أما يرضيكم أن يرجع الناس بالشاة وبالبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. نقول لهذا الأخ الكريم: اطلب الفضل من ربك عز وجل وتقرب إلى الله، وإذا دعوته فادعوه بصالح هذا العمل، أنك أنفقت على أبيك في مرضه وما قصرت في حقه، فستجد تفريجا عجيبا من الله عز وجل. وهذا نتعلمه من التوسل بالأعمال الصالحة من هؤلاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار، فكل يتقرب إلى الله عز وجل بصالح عمله، فأولهم تقرب إلى الله عز وجل ببره بأبويه ففرج الله عنه ما كان فيه بعد الكرب وانفرجت الصخرة بفضل بره لأبيه، فلا تطلب أجرا على ذلك، واطلب الأجر من ربك سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة التي بان من سؤالها أن الأمة كتبت لأخيها البيت باسمه لكي تقصي باقي الورثة من أولادها لعدم برهم بها، أو لأنهم لم يساهموا معها في بناء البيت أو غير ذلك، وكما يبدو من ظاهر السؤال أن الاتفاق أن هذا الأخ الكريم سيقوم بعد موت أمه بقسمة البيت بينه وبين أخواته أو بينه وبين أختيه. وها هنا الأخت الكريمة تسأل: هل تكون القسمة بالتساوي، أم أن القسمة تكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني بمعنى، هل ستأخذ ثلث البيت أم أنها ستأخذ ربع البيت؟ إن كان للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى الولد له النصف وكل بنت لها الربع، وإن كان الإرث بالسوية يبقى لها الثلث ولأختها الثلث ولأخيها الثلث. نقول: هذا هو القضاء والديانة. البيت على ملك الأم، ولكن حررت ورقة تقر فيها أنها قد باعت لابنها. فإن أمضينا الأمر الظاهر اللي هو أن البيت ملك للأخ، فكيف نطلب أن نرث فيه؟ بيت ملكه، إزاي نطلب نتورث فيه؟ يبقى الأمر القضاء أن البيت ملك للأخ، محدش يرث معاه. وإن أجرينا الأمر ديانة وأقررنا أن البيت للأم لم ينتقل عن ملكها، وأن هذه الورقة احتيال على شرع الله، ورقة لا يعول عليها لأنها تمثل احتيالا على شرع الله وعلى قواعد الإرث الملزمة، فإن البيت يكون ملكا للمرأة، يقسم بين ورثتها بشرع الله عز وجل. فإن أرادت هذه السائلة الكريمة أن تمضي الأمر على ظاهره، فالبيت لأخيها لا حق لها فيه. وإن أرادت أن ترد البيت إلى مالكته الأصلية وهي الأم، فينبغي عليها في هذه الحال أن يقسم بشرع الله عز وجل. أما عن القول بمساهمتهم في البيت دون إخوتهم، فإن كان ذلك دين على التركة فيقتضى من التركة قبل أن تقسم الأنصبة على باقي الورثة، والله أعلى وأعلم. وأنصح في هذه الأمور التي تعد أقضيات بأن تأتي لجنة من أهل الفضل و ومن أهل العلم بهذه الأمور ومن ذوي القرابة، وهذا ما يفضل لتفصل بينهم. واحد يقول أنا بنيت على حسابي، في نفس الوقت نجد أنه سكن سنين عدة لم يدفع إيجار. طب ما أنت زي ما حضرتك بتطالب بما دفعته في المباني، الورثة يطالبون بمقابل حق الانتفاع الذي انتفعت فيه بهذه الشقة، فهذا أقضية، هذه أقضية تحتاج إلى فصل بين الناس عن بصيرة وعلم بحالهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. والسؤال التالي، الأخت الكريمة السائلة التي تسأل عن البيت الذي كان لجدها، وأنه أجر البيت إيجار دائم، ثم بعد ذلك وبعد وفاته خالتها أجرت هذا البيت وقعدت فيه. أجرت ليس بمعنى أنها المالكة، وإنما بمعنى أنها استأجرت، ثم بعد ذلك أختها أقامت فيه في هذه الشقة، فجاء أناس ليشتروا البيت كما فهمت أنا من السؤال، فإذا بهذه المرأة الكريمة التي تقيم في الشقة تطلب مقابلا لتنازلها عن حق الانتفاع بهذه العين، قاعدة في الشقة تقول طب انتوا دلوقتي كورثة بتبيعوا نصيبكم وانا ببيع نصيبي، لكن انا لو مستأجرة اجنبية هتقدروا تقولوا لها اطلعي؟ هتقدروا تقولوا لها سيبي هذه الشقة؟ فلعلها تضرعت بهذا الامر وطلبت ان تأخذ مقابلا لإخلائها للشقة التي كانت تستأجرها. تقول كأنني امرأة اجنبية وليس بيني وبينكم إلا هذه الأجرة التي تدفع إليكم شهرية، وده إيجار إيه؟ إيجار قديم، ربما كانت الأجرة زهيدة. فابنة المرأة الأولى اللي هي حفيدة الرجل، حفيدة هذا الرجل صاحب البيت التي كانت أمها تستأجر هذه الشقة، تطالب بحصة أيضا في هذه الشقة. ليه؟ بتقول تم الشقة دي كانت بتاعت والدتي، والدتي هي اللي سابتها لك، او احنا سبناها لك بعد والدتي ما ماتت، ومن ثم فلنا حق في هذا. طبعا هذه المسألة تسمى ببيع المنافع، تسمى ببيع المنافع، وكما تعلمون فالاصل ان بيع المنافع لا يجوز لانه معدوم، حتى ان العقد على المعدوم غير جائز، اللي هو عقد الايجار، لانه يتولد شيئا فشيئا، وانما رخص فيه وهو على خلاف الاصل لرفع الحرج عن الناس ولرفع المشقة عن الناس، لأنه يشق عليهم أن يعيشوا بغير هذه الأجرة التي هي رحمة من الله عز وجل. ولكن بيع المنافع لا يجوز، ولكن إن دفع المالك عن كامل طيب خاطر وعلى سبيل أنه لا ضرر ولا ضرار، فها هنا نقول لا بأس، وهذه المسألة تخرج عن الإرث، فهي تتعلق ببيع المنافع وليست بإرث، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي بعض المسائل التي بقيت قبل ذلك ننهيها إن شاء الله حتى نفرغ من هذه الأسئلة، وخاصة وأن هذه الحلقة تتعلق بالفتاوى وهذا هو الأصل فيه. عندنا سؤال، مات رجل وترك 3 بنات وأم وزوجة وأخوين شقيقين وأخت شقيقة، وترك تركة عبارة عن أموال وعقارات، والورثة يختلفون في ثمن عناصر التركة وفي نصيب الورثة. كما ترك الميت، ده تابع للسؤال أيضا، كما ترك الميت سيارة باسم زوجته وأموالا لدى تاجر، يعني يدخل ده في التركة. يبقى أولا نقسم التركة ثم ننظر إلى بقية أجزاء السؤال تباعا بأمر الله. رجل مات وترك 3 بنات وأم وزوجة وأخوين شقيقين وأخت شقيقة. أول شيء نفعله نبحث عن أصحاب الفروض، نستخرج لهم أنصبتهم. عندنا 3 بنات من أصحاب الفروض، والأم والزوجة من أصحاب الفروض، الأخوين الشقيقين والأختين الشقيقة دول من العصبات، يبقى 3 بنات هيخدم 2/3 التركة. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث ولوجود عدد من الإخوة، يبقى البنات هياخدوا 2/3، الأم لها السدس، الزوجة لها الثمن، يبقى 1/3 للزوجة. يبقى نخلي المسألة ديت من 24 سهم، الثلاث بنات هياخدوا تلتين يعني 16 سهم من 24. الأم هتاخد السدس يعني 4 من 24، والزوجة هتاخد التمن يعني 3 من 24. يبقى عندنا 16 للبنتين للثلاث بنات، وعندنا 4 سهام للأم، يبقى كده 20 سهم، والزوجة لها 3 سهام يبقوا 23 سهم. يبقى فضل كام سهم في التركة؟ فضل سهم واحد فقط. مين اللي هياخده؟ العصبة. العصبة هنا مين؟ الأخوين الشقيقين هيعصبا أختهما ويرث جميعا باقي التركة وهو السهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني السهم ده هو هيقسم على 5، كل ولد ياخد 50 والبنت أختهم هتاخد 5. يبقى الإخوة الأشقاء اللي هم الأخوين والأخت هيقتسموا هذا السهم الباقي، جزء من 24 جزء من التركة، أخماسا فيما بينهم، للذكر 5 وللبنت 5 1. فبالتركة بيقول عبارة عن أموال وعقارات، والورثة يختلفون في تتمين عناصر التركة أو في ثمن عناصر التركة. في نصيب الورثة مش هيبقى في خلاف، لكن الخلاف في عناصر التركة. يعني ممكن بعض الناس يجي يقول المتوفى عليه رحمة الله ترك 3 قطع أراضي، الأرض دي ب100 ألف، دي ب300، دي ب400. واحد من الورثة يقول لا، ده الأرض دي ب800 ألف جنيه، والأولانية دي ما تقلش عن 500 ألف جنيه. طيب إيه الحل في مثل هذا؟ نقول له خلاص بيع التمن اللي حضرتك بتقول عليه ده، هات مشتري فيه وإحنا موافقين، أو يتم القسمة، شوف نصيبك في التركة قد إيه. نفترض مثلا أنه 450 ألف، طب أنت حضرتك بتقول الأرض دي ب500 ألف، خدها ويبقى عليك 50 ألف جنيه. يبقى كده القسمة تتم على هذا النحو بغير جور، هو ارتضى أن يتمن على هذا النحو يبقى يتحمل في التركة بهذا النحو. إنما أنا قلت 800 و700 و600 بغير تنفيذ، هذا لا يجوز. ويستحسن في مثل هذه الأمور يأتي أحد من أهل الائتمان والفضل يقيم التركة تقييما عادلا ويسري على الجميع. الأرض دي تمنها كذا، مين يشيلها؟ احنا هناخدها بنصيب كذا. تمن يعرض للجميع بغير محاباة لأحد، والله سبحانه أعلى وأعلى. بقيت السؤال، كما ترك الميت سيارة باسم زوجته، بالنسبة للسيارة هنا إن كانت هدية أو هبة من الرجل لامرأته فهذه ملك لها وليست ملكا له، أما إن كان كتبها باسم زوجته وهي سيارته ملكه وما شابه ذلك فكما قلنا الأمر قضاء أنها ملك لها، ديانة تكون ملكا للرجل، والله أعلى وأعلم، إلا إذا كانت هدية أو هبة منه لامرأته. وترك أموالا لدى تاجر، هذه تركة تقسم على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر، هل المعاش يقسم كقسمة الميراث أم بحسب القسمة المعمول بها؟ احنا نعلم ان المعاش لا تتبع فيه قواعد الشرع، يعني ما بيقسمش كالتركة، ولكن ولي الأمر قسمه بالنظر إلى مصالح معينة. وبالنسبة للمعاش فهذا يختلف عن التركة تماما. احنا نعلم ان ولي الأمر عليه أن يكفل الحياة الكريمة للمواطنين الذين هو راع عليهم بقدر وسعه وبقدر طاقته، ولذلك فالدولة تكفل للعاملين بها والعاملين في القطاعات الخاصة وقطاعات الأعمال وغير ذلك، حتى المعوزين تكفل لهم بحسب الوسع والطاقة هذه المعاشات التي تكفل لهم ولزويهم أن يعيشوا حياة كريمة لا يضيعوا بعد موت عائلهم. ولذلك فقد نظم ولي الأمر المستحقين لهؤلاء المعاش، فبين نصيب الزوجة ويكون غالبا أكثر من نصيبها الشرعي بكثير، وبين نصيب الأم ولا يأخذ الذكر منه بعد سن معينة، والبنت إن تزوجت لا تأخذ من المعاش. ومن ثم فنظام المعاش يختلف تماما تماما عن نظام الإرث، ولا يجري فيه التوارث، وإنما يأخذه من كان مستحقا له. بل إن بنت الميت إذا كانت زوجة لرجل فإنها لا تأخذ من المعاش، فإذا طلقت بعد ذلك استحقت معاش أبيها أو استحقت حصتها في معاش أبيه، فهذا أمر يرجع فيه إلى تنظيم ولي الأمر له، ولا علاقة للمعاش بالأنصبة الشرعية التي نتحدث عنها في الإرث، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سؤال التالي: هل بنات البنت التي ماتت في حياة أمها يستحقون وصية واجبة؟ احنا تحدثنا عن الوصية الواجبة وبينا أن المعمول به في مصر، وأرجو أن ننتبه إلى ذلك، المعمول به في مصر أن الولد الذي مات في حياة أبيه أو في حياة أمه فإنه يأخذ ما كان يأخذ ولده أو أولاده ما كان يستحقه أبوهم أو أمهم حال حياته ما لم يزد عن الثلث. يعني الولد أقصد به الذكر أو الأنثى، رجل مات ابنه أو ماتت ابنته في حياته وعنده خمس إخوة خمس أبناء، فإذا ما مات الرجل اللي هو جد الأبناء اللي مات أبوهم أو أمهم فإنهم يستحقون وصية واجبة. والمعمول به في مصر أن الوصية الواجبة لأبناء الابن ولأبناء البنت. ولعل هذا السؤال يشير إلى أن أبناء البنت من ذوي الأرحام وليس من أصحاب الفروض. نعرفين أن ابن الابن من العصبات وبنت الابن من أصحاب الفروض، وإن كانت تحجب بالبنتين أو بالابن الصلبي في أحوال، ولكنها صاحبة فرض في التركة، وأخوها اللي هو ابن الابن يعتبر من العصبات من أول مرتبة، تقدم على مرتبة الأبوة. ولكن في بعض التشريعات كما الحال في سوريا وفي غيرها لا تكون الوصية الواجبة إلا لأبناء الابن فقط، أما أبناء البنت فلا يستحقون وصية واجبة. ليه؟ قالوا دول مش من أصحاب العصبات وليسوا من ذوي الفروض، فكيف يأخذون وصية واجبة وهم لا يرثون أصلا، على الرغم من أن أبناء الابن محجوبون من التركة بأعمامهم. ابن الابن محجوب بالابن الابن الصلبي وهو أعلى منه درجة، وعلى الرغم من ذلك فهم لا يرثون. ولذلك المقنن المصري سوى بين ابن الابن وبين بنت البنت وابن البنت في مسألة الوصية الواجبة، لكن بعض الدول العربية التي عملت بها فرقت بين بنت البنت وبين بنت الابن، فأبناء الابن يأخذ وصية واجبة، أما أبناء البنت ذكورا كانوا أو إناثا فقالوا من ذوي الأرحام لا يأخذون وصية واجبة. فلذلك لما نتحدث غالبا أتحدث عن المعمول به في مصر، ولكن لما جاء هذا السؤال صريحا على هذا النحو أردت أن أبين، لأن ربما بعض إخواننا في سوريا لا يأخذ بالوصية الواجبة لبنات البنت وإنما لأبناء الابن فقط، والله سبحانه أعلى وأعلم. سؤال: لماذا رفض أبو بكر قسمة تركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة شيخ.
اتفضلي حضرتك.
كنت سألت حضرتك الحلقة اللي قبل اللي فاتت عن سؤال في المواريث. أنا أرملة، زوجي توفى بقاله 3 سنين وكان كاتب لي بيت باسمي. البيت ده من شقتين، يعني شقة أنا قاعدة فيها أنا وأربع بنات، والشقة التانية كان عاملها لابنه يتجوز فيها. فدلوقتي عايزين يبيعوا، ولادي عايزين يعني يبيعوا البيت دون، فبيقولوا لي تورثي زيك زينا. وانا كنت اتحلت على المعاش ومعاش مبكر يعني، وحطيت المبلغ في المباني برضو في نفس البيت يعني. فدلوقتي انا عايز اعرف حقي الشرعي، هل انا يجيبوا لي الاول يبيعوا البيت يجيبوا لي شقه الاول اقعد فيها انا والاربع بنات وبعدين ابني يورث عادي، ولا ابوه كان يعني هو ابوه كان موصي بيقول لي الشقه الثانيه دي لابني يعني يتجوز فيها. لكن مش كاتبها باسمه، البيت كله مكتوب باسمي انا. وهل اما بيع اخلي مبلغ عشان اصرف منه على البنات لان انا مش سايب لي فلوس خالص، ولا اعمل ايه؟ ربنا يجازيك خير.
طب هو حضرتك الله يحفظك كان كتب البيت باسم حضرتك ليه؟
هو جاي كده اشترى الارض وعملها مفاجاه، قال لي ده هديه مني ليكي. انا كاتبه باسمك هديه مني ليكي، فجي بدأ المباني وبنى وأنا بقيت أبني معاه طبعا بالفلوس بتاعتي، فحطيت الفلوس في المباني وهو بقى يبني. توفى خلصنا دور يعني شقتين، أنا قاعدة في شقة والولد لسه هيتجوز يعني في الشقة التانية.
يعني حضرتك لما ادالك الهدية دي كان عنده شيء غيرها؟
اه كان معاه هو فلوس قبل ما يتوفى الله يرحمه، وساب جزء كده يعني مبلغ بسيط، طبعا وزعناه على الولاد ورث اللي هو كان شايله في البنك، مبلغ بسيط يعني كل بنت خدت تقريبا 10,000 والولد 20,000 بيجهز.
لا يعني البيت، نسبة البيت للفلوس اللي كانت موجودة نسبة كبيرة؟
اه طبعا البيت نسبة كبيرة اللي احنا عايزين فيه.
تمام. والبيت كتبه لحضرتك قبل موته بقد ايه؟
البيت كاتبه لي ده قبل وفاته بتسع سنين.
تسع سنين كانش مريض ولا حاجة ولا كده؟
نعم.
ما كانش في مرض ولا في أي حاجة؟
لا 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 كان كويس، وكان حتى يعني قبل ما يموت حتى كان كويس، ومد سكتة قلبية كده مفاجأة يعني.
ربنا يتجاوز عنه ورحمه رحمة واسعة.
آمين يا رب.
طيب ازاي البيت بتاع حضرتك وملكك
وازاي ملك؟
لا ما أنا أقصد بس وازاي بيقول لحضرتك الشقة دي لابني؟ يعني ازاي نوفق بين الأمرين؟
بيقول لي الشقة دي ابني يتجوز فيها عشان لو مت أنا أو أنت يقعد مع البنات.
لا مش هو البيت دلوقتي بقى بتاع حضرتك وكتبهولك وخلاص بقى ملكك؟
اه.
طيب ازاي يقول لحضرتك مثلا الشقة دي لفلان او لدي لفلان؟
لا هو بيقول لي ابني يتجوز معانا في البيت يعني في الشقة دي.
يعني اقصد هو كتب البيت باسمك لكن كان بيتصرف تصرف الملك في البيت.
اه طبعا ما هي فلوس، وانا كمان لغاية دلوقتي بعتبر ان هي فلوس انا مساعدة معايا بس. يعني انا
حاطة يعني اذا حضرتك تعلم ان التصرف ده هو مش حقيقي.
اه طبعا ما انا بسال حضرتك من ناحيه الشرع، ما هو لو اتباع الوقت دي فلوس ابوهم فعلا وانا حاطه معاهم مبلغ يعني لا يتجاوز ال 70,000 جنيه.
يعني حضرتك دلوقتي حليت المساله. يعني حضرتك مثلا لما ساهمت في البيت المعاش بتاع حضرتك تقريبا او مكافاه نهايه الخدمه كان حوالي 50,000.
تقريبا.
ساعتها كانت تجيب قد ايه في البيت؟
والله ما عارفه يا سيدنا الشيخ، لان هي اصل المباني كلفتنا كتير قوي والتشطيبات.
لا ما انا هقول لحضرتك، حضرتك احسبي او ترجع لحد من اهل التخصص، ناس من المقاولين الامناء المهندسين الاخوه الافاضل، يشوف لحضرتك البيت ثمنه قد ايه. ال 50,000 من 9 سنين مش كده وقت ما حضرتك حطيت الفلوس؟
ايوه.
كانت تجيب قد ايه في البيت؟ الربع، السدس، الثمن، التسع. يبقى ده بتاع حضرتك والباقي يقسم بين الورثه بشرع الله عز وجل.
طب وانا اقعد فين يعني؟ ما يجيبوليش شقه، ما يبيعوا يجيبولي الاول شقه الاول قبل ما يوزعوا.
ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، النهارده لو الزوج كان فقيرا، لو فقير
ايوه
وما سابش لمراته شقه هتعمل ايه؟
هتعمل ايه؟ هتقعد فين؟ هتقعد في
الشارع يعني؟ دي انا بقول لحضرتك ما احنا بنتكلم اهو. يعني النهارده الرجل ليس عنده ملك. معايا حضرتك؟
ايوه.
فالنهارده حضرتك الشقه اللي كنت مقيمه فيها دي مسكن زوجيه مش كده؟ حضرتك يعني شرعا وقانونا انت منتفعه بيه. لكن انا بقول لحضرتك النهارده مش كل زوج يقدر يترك شقه لزوجته. معايا حضرتك؟
ايوه.
فمش معنى كده ان التركات تعطل علشان خاطر الايه، وان كان طبعا ان النهارده احنا بنتكلم عن الام، ده المفروض هم يقوموا بكي.
ربنا يجازيك خير.
يعني ابن حضرتك ده يعني مش يفكر انه يتزوج ويسيب والدته، لا ده هو يسال عنك اولا ثم عن امراته بعد ذلك.
ربنا يجازيك خير.
وربنا يحفظهم لك ويبارك لك.
يا ماما نجيب لك شقه الاول، الشقه دي تبقى باسمك برضو.
نعم.
يعني هي كده كده برضو اما توفى الى رحمه الله ان شاء الله.
والله هيبقى. لو اتفقت معاهم ان الجزء اللي حضرتك ساهمت بيه تاخدي بيه شقه وتبقي حليت المشكله، يبقى جزاك الله خيرا.
هاخد شقه وبعدين اوزع بقى
وتوزع التركه بالتراضي ان شاء الله.
ورث شرعي.
ماشي. ربنا يحفظك ويبارك لك فيهم يا رب. السؤال الحقيقة اللي بيقول لماذا رفض أبو بكر قسمة تركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو إن كان ذلك يخرج عن الموضوعات اللي احنا بنتناولها، لكن نقول والله أعلى وأعلم هذا كذب وافتراء على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له تركة تقسم بمعنى الإرث على ورثته، ومعاشر الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وما تركوه إنما هو صدقة. وأذكر ما كان من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قال للناس أنتم هاهنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فذهب الناس صراعا فلم يجدوا إلا حلق العلم وكتاب الله عز وجل يتلى، فقال وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك؟ ولذا فأبو بكر امتنع عن قسمة مال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بفتك وإنما جعله نفقة لأزواجه ولقرابته صلى الله عليه وسلم، وما بقي بعد ذلك فهو في سبيل الله. وظل عمر على ذلك حتى جاء العباس رضي الله عنه وجاء علي رضي الله عنه. العباس يطلب إرثه في ابن أخيه، وعلي رضي الله عنه يطلب إرثه في فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فبين عمر لهم حقيقة الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وما تركه فهو صدقة. وقال: إن قبلتما أن تأخذ هذا المال بحقه فعلت، وأشهد عليهما بذلك ودفعه إليهما. وقال: فإن عجزتما عنه فرداه إلي. فدفع عمر رضي الله عنه هذا المال إلى العباس وإلى علي رضي الله عنهما لكي ينفق على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي ينفق على قرابته الذين حرم الله عليهم الصدقة وهم بنو هاشم. ثم ما بقي بعد ذلك ينفق في سبيل الله وفي تجهيز الجيوش وغير ذلك من القربات، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما أبو بكر فكيف يمتنع عن قسمة التركة إن كان لذلك وجه وابنته إحدى الوارثات؟ فهذا افتراء، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم تركة تقسم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟
لا تفضلي حضرتك.
من فضل حضرتك، دلوقتي أنا والدي توفى من حوالي سنة ونص، وإحنا 4 بنات وولد صغير من زوجة تانية.
نعم.
تمام. فوالدته كانت عايشة، ومرات أبويا برضو كانت عايشة. تمام.
يعني حضرتك،
إحنا
حضرتك
كل الورثة هو في بيت.
لا بعد إذن حضرتك، معلش، في زوجتين ولا زوجة واحدة؟ على
زوجة واحدة اللي عايشة.
زوجة واحدة.
زوجة واحدة اللي عايشة.
أم الولد ولا غيرها؟
لا غيرها.
غيرها.
غيرها. فالولد عنده دلوقتي دخل تلت إعدادي.
نعم.
فأنا عندي إخواتي بيقولوا إن في بنات عايزين، إحنا 4 بنات. بنات عايزين يورثوا يعني يوزع التركة، وفي بنات بنتين بيقولوا لا، نبقي التركة زي ما هي لحد الولد ما يخلص تعليم، وبعد كده نوزع التركة.
نعم.
فمش عارفة رأي الدين ايه في الموضوع ده، مع ان والدي كان سايب دين ولحد دلوقتي ما تسددش للخلافات دي. وانا طبعا اختهم الكبيرة ومش عايزة مشاكل تحصل بين البنات، فعايزة ايه اعرف ايه الحلال وايه الحرام.
طيب جزاكم الله خيرا اولا.
شكرا
لحضرتك. بالنسبة لهذا الدين وهو الاخطر، الدين ينبغي ان يعجل بسداده، لأن الميت يرتهن بدينه، والشهيد الذي يقتل شهيدا في سبيل الله يحتبس عن دخول الجنة بالدين الذي عليه. وفي سنن ابن ماجه أن أخا سعد بن الأطول أراد أن يقسم ما له بين ورثته، وكان سعد قد مات شهيدا في غزوة أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك مرتهن بدينه. فذهب أخوه فقضى كل دين كان على أخيه غير دينارين ادعتهما امرأة ولم تقم عليهما بينة. قال صلى الله عليه وسلم: اعطها فإنها صادقة. والشاهد ها هنا، معذرة أن نتلقى الاتصال ونتم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف الشيخ؟
تفضل يا أخي الكريم.
جزاك الله خير ومبارك. الله يبارك لك.
الله يرفع قدرك.
كنت عايز أسحرك على حاجة بس. دلوقتي جدي توفى من فترة، من حوالي 10 سنين تقريبا، وبعد كده هو قسموا الميراث، وخالتي وعمتي يعني وعمتي التانية ليهم ورث، وكان ليهم بيت واخد بال حضرتك. فالمهم طلع النصيب ليهم فلوس، قسموها ان البنات بياخدوا فلوس في الايه في البيت وكده يعني.
يعني
اصبح دلوقتي
جدك هذا لابيك.
نعم.
جدك ابو والدك.
جدي ابو والدك.
وليك عمام وليك عمات.
ايوه بالظبط كده.
طيب على اي اساس
اتوفى للبيت بسعر واخد بال حضرتك؟ الكلام دوت من حوالي 6 سنين او 7 سنين، اكتر من كده في يعني تقريبا 6 7 سنين.
تمام.
فاصبح دلوقتي عمتي وعمتي الثانيه كل واحده ليهم نصيب 3000 جنيه من التركه دي.
تمام.
واخد بال حضرتك؟ فالنهارده لحد دلوقتي انا لسه ما دفعوش الفلوس. فعايزين نعرف بقى دلوقتي، هل ال 3000 جنيه دولت لما اتقسموا من 10 سنين ولا من 7 سنين، هل هم ال 3000 جنيه دلوقتي ولا يدفع اكتر ولا يدفع اقل ولا تركب صف تاني ولا
يعني حضرتك هم اتفقوا دلوقتي انه ان الاخوه هيشتروا من اخواتهم.
ايوه بالظبط كده، كل واحد يعني كل ولدين هيشيلوا نصيب بنت، هم اربع اولاد وبنتين. فكل ولدين هيشيلوا نصيب بنت.
ومن 10 سنين ما سددوش؟
من خمس سنين، من 10 سنين تقريبا او من 7 سنين مش فاكر بالظبط يعني. بس هو من فتره يعني.
يعني ال 3000 ما تسددوش خالص؟
لا لسه ما تسددوش، واخد بال حضرتك؟
ما تسددوش تمام.
فهم اتفقوا ساعتها انتوا ليكوا فلوس عندنا واحنا هنسدها لكم، طيب حسابنا كام؟ كل واحده ليها 3000 جنيه.
تمام.
طيب لما ربنا يفرج علينا هنسد لكم الفلوس.
طيب معذره يعني.
اتفضل.
ما ياخدوش هم ليه كل واحد 6000 جنيه ويسيبوا البيت ويمشوا؟
ما هو اصلا في ناس قاعده في البيت، يعني عمي قاعد في البيت وعمي الثاني قاعد في البيت.
طيب يا اخي الحبيب، يقول ربنا عز وجل مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا.
تمام.
وان كان الاصل ان الديون لا عبره لانخفاض قيمه النقود او ارتفاعها. يعني انت عليك 3000 جنيه النقود قيمتها تزيد ترتفع ملهاش قيمه.
تمام.
لكن النهارده الاصل ان دي تركه مش دين.
تمام.
فحضرتك النهارده اردت ان تخرجني من التركه، ده يسمى تخارج. يسمى ايه؟ تخارج. يعني بتصالح بعض الورثه على مال ويخرجوا من التركه.
تمام. هم فعلا كانوا متنازلين ومتراضين.
ما انا بقول لحضرتك كانوا متراضين من 10 سنين.
تمام.
مش كده؟
ايوه.
يعني حضرتك كانوا ال 3000 جنيه دول يجيبوا كام ازازه زيت؟
انا بتكلم مع والدي في الموضوع.
انا بقول لحضرتك النهارده يجيبوا كام؟
انا قلت لوالدي كده.
أيوة.
انا قلت لوالدي نفس الكلام ده دلوقتي، قلت له يا عم يعني هو ايه المفروض ان احنا مش عارف نعمل ازاي؟
يا اخي الحبيب، وان كان الامر كما اقول لا عبره لارتفاع النقود ولا انخفاضها، ولكن لا يتجزأ الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون خياركم احسنكم قضاء، او كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم احسنكم قضاء. فالنهارده انت تحسب البيت للاخت ب 3000 جنيه ونسدد الفلوس زي الاصلاح الزراعي على 50 سنه، والاصلاح الزراعي بيسدد كل سنه او كل موسم زراعي، لكن 3000 جنيه ما تسددش بينهم جنيه واقول لا خلاص انت ليك فلوس وملكش في البيت وكده، يعني ارى ان هذا ليس بالقسط وليس بالعدل، والله اعلى واعلم. بالنسبه للاخت الكريمه السائله اللي بتتحدث ان الوالد عليه دين وفي كان اخ صغير وما شابه ذلك. اولا الدين، احنا ذكرنا حديث سعد بن الاطول رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اخاك مرتهن بدينه. يعني ايه مرتهن؟ يعني محبوس، كل نفس بما كسبت رهينه، محبوسه بسعيها. ومن ثم ان اخاك مرتهن بدينه حبسه الدين. حبسه عن ايه؟ عن دخول الجنه. سبحان الله، الشهيد يحتبس عن دخول الجنة بالدين الذي عليه. نعم. ولذا في صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة في سبيل الله، أتغفر كل ذنب للشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. ثم دعا السائل وقال إلا الدين، أخبرني بها جبريل آنفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشهيد يحتبس عن دخول الجنة بالدين الذي عليه فكيف بغيره؟ فينبغي أن نبرئ جلدة هذا الميت وأن نؤدي الدين الذي عليه. الأمر الآخر، تحدثنا منذ حلقات قلائل عن ميراث الحمل، وبينا كيف تقسم التركة على الرغم من وجود حمل في التركة. فإذا كانت التركة تقسم على قول بعض أهل العلم عند وجود حمل، وعلى قول البعض الآخر ترجأ القسمة إلى حين وضع الحمل، فهذا يعني أنه بمجرد أن يستهل الحمل سارقا فإن التركة تقسم على المستحقين. ولم يقل أحد من أهل العلم أنه ينبغي أن ننتظر حتى يكبر هذا الحمل وحتى يترعرع، هذا لم يقل به أحد. وإن أراد هؤلاء الورثة الإحسان إلى هذا الصغير فليعطوه على سبيل الفضل من أنصبتهم زيادة توضع له وتدخر لقاء تعليمه، لكن أن تترك التركة بغير قسمة إضرارا بالورثة وإضرارا بالدائنين فهذا لا مستند له من شرع الله عز وجل. وانظر أخي الكريم إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان قد أعطى أم المؤمنين عائشة بعضا من التمر لها على سبيل الهبة والصلة، ثم وافته المنية فأرسل إليها وقال: يا بنيتي، ما أحد أعز علي غنى منك، ولا أحد أألم لفقر ينزل به منك، وكنت قد أعطيتك جاز 50 وسقا، أي قطافة أو قطعة ثمر 50 وسقا من التمر، غير أنك لم تحوزيه، ولو احتززتيه لكان لك، ولكنه اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. فتعجبت: وكيف تكون وأختاك وإنما هي أسماء زوج الزبير رضي الله عنهما؟ فقالت: يا أبتي، إنما هي أسماء، أي أم عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: ذو بطني بنت خارجة، ألقي في روعي أنها بنت. وكانت امرأته طماضر كانت حاملا في هذه البنت رضي الله عنها وأرضاها، والتي أنجبتها بعد موت أبي بكر، وسميت بأم كلثوم، وهو يوصي بقسمة التركة. وكان هناك حمل، فقسم الميراث على الورثة على الرغم من وجود هذا الحمل، ولم يعرف ذلك أبدا عن نبينا ولا عن سلفنا أن توقف التركة على هذا النحو. ولم يحدث ذلك كما بينا إلا عند بعض الفقهاء في ميراث الحمل الأشهر المعدودة. وفي ميراث المفقود يوقف الجزء فقط لبعض الورثة لأمد محدود، كان أكثره على المعمول به 4 سنين، والله سبحانه أعلى وأعلم. فمن ثم أرى أن تقسم التركة وأن يدفع إلى كل وارث بنصيبه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نتم باقي الأسئلة بمشيئة الله، أو ما بقي منها على قدر الوقت، فقد قاربت الحلقة على الانتهاء. السؤال يقول: مهر المرأة هل هو دين على التركة؟ وهل مع ضعف قيمة النقود هل يحتسب بالذهب؟ لعله شبيه بالسؤال قبل الماضي الذي كنا نجيب عنه. مهر المرأة هو كل ما يدفع للمرأة، ولا أقول لحلية الاستمتاع بها، ولكن أقول ما يدفع لها بأمر الله عز وجل إكراما لها عند العقد عليها. فالمولى سبحانه وتعالى هو القائل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية خالية عن العوض. ولو كان المهر لحلية الاستمتاع بالمرأة فلما تستحق نصفه بالعقد عليها؟ وإن طلقت قبل المسيس وقبل الدخول بها استحقت نصف المهر. والمهر قد جرى عرف الناس على أن يعجل بعضه ويؤجل الآخر. المعجل منه هو الحال، والمؤجل منه يسمى المؤخر. وقد جرى الناس في أيامنا أن يكون المهر مالا، والمقصود بالمال ليس النقود، وإنما أقصد المنقولات وكل ما يتمول به، شقة أو منقول أو أثاث أو ما شبه ذلك. فتأخذ المرأة نقودا ويدفع إليها ما يؤسس به منزل الزوجية من منقولات أحضرها الزوج فضلا عما تحضره الزوجة، فهذا كله مهر للمرأة. وجرى العرف على أن يحرر في قسيمة أو وثيقة الزواج مبلغ من المال يكون مؤخرا للمرأة، وهذا يكتب دوما أنه يستحق عند أحد أجلين، عند الموت أو الوفاة. وكثير من الناس لا أدري لماذا يؤجل سداد هذا الدين وهو في ذمته، وإن لم يكن هناك طلاق أو موت، فربما مات الإنسان وغفل الورثة عن سداد الدين للمرأة وهو دين على الرجل. فمهر المرأة المدون في وثيقة الزواج أو قائمة منقولات الزوجية أو مشابه ذلك كله دين على الزوج، فإذا ما مات استحقت زوجته هذا الدين بأكمله. ومن ثم فمهر المرأة دين على التركة يقدم على سداد على حقوق الورثة، فلا تقسم التركة إلا بعد أن تأخذ المرأة هذا الدين الذي له. طب النهاردة المرأة كان يكتب لها 1000 جنيه، وكانت الألف جنيه هذه تكون مبالغة قيمة عالية جدا جدا، والرجل يتضرر ويحاول يخفض المبلغ لأن المأذون بياخد نسبة من المؤخر. ثم مع مرور الأيام وضعف القوة الشرائية للجنيه إذا بهذا المبلغ وليس له قيمة، فهل مع ذلك نقوم باحتساب هذا المبلغ وفقا لسعر الذهب؟ يعني نقول الألف جنيه دول كانوا مكتوبين سنة 73، كان جرام الذهب ب 2 جنيه و80 قرش، يبقى نحسب الألف جنيه يجيبوا كام جرام ذهب، مش كده؟ لا، قلنا لا عبرة بارتفاع النقود ولا بانخفاضها، هذا لا إيه؟ لا عبرة له. وأيضا فالحق لا يتجزأ، الأصل أن يؤدي الرجل الدين الذي في ذمته إلى امرأته وقد استحقت كامل المهر بالدخول بها، فأولى به أن يبرئ ذمتها. أقول ولا تنسوا الفضل بينكم، لا يقتصر على ما ورد بقسيمة النكاح، فإن زاد في ذلك فهذا من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وتعالى وأتوب إليه، ونتم ما بدأناه بأمر الله عز وجل فيما بقي لنا من حلقات إن قدر الله لنا فسحة في العمر ولقاء بعد ذلك بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.